بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه لحظات مهمة ينبغي أن نركز عليها، وهي خطوات قدمتها بين يدي عملية بناء الشعور بالاعتبار. كيف نشبع حاجة الاعتبار لدى الأبناء؟ كيف نشبع هذه الحاجة؟ وهذا السؤال المهم. سنشبعه بطرق عملية بسيطة. نحن في هذه الدراسة وفي هذه الحلقات أخي المربي أختي المربية بعيدين كل البعد عن التنظير. نحن نسعى بشكل وبأخر نقدم مادة بسيطة جدا يمكن أن تكون برنامجا عمليا للتعامل مع الأبناء بعيدين عن التنظير. التنظير هو القاعدة الأساسية التي ينبغي أن نعتمد عليها لنخرج فيما بعد بقنوات عملية وخطوات عملية. إذن ما هي هذه الخطوات العملية التي يمكن أن نشبع بها حاجة أبنائنا إلى الاعتبار؟ أول شيء أن نمنح لأبنائنا وقتا. تخصيص وقت للأطفال مهم جدا، وهو أساس لإشباع حاجة إلى الاعتبار. ولذلك اصغل إلى ابنك حينما يكلمك، اترك ما بيدك لحظة الحديث معه لترد عليه، اجلس معه، اسمعه، حاوره. في إحدى المرات رأى ولد صغير أباه ينمع السيارة وينظفها، فسأله: بابا، سيارتك لعلها تساوي الكثير، أليس كذلك؟ أجابه الأب: بلى، إنها تساوي فعلا الكثير، وتساوي أكثر إذا اعتنينا بها. فعندما نبيعها نحرز ثمنا أغلى. في هذه اللحظة أطرق الصبي لحظة ثم قال: بابا، أعتقد أنني لا أساوي الكثير. انظر هذه المقارنة بين طفلي والسيارة. رأى الأب يهتم بالسيارة، يلمعها، يرتبها، ينظفها مرة مرتين ثلاث مرات في الأسبوع، بينما يجد أن هو نفسه هذا الطفل الابن الشخص الإنسان لا يجد هذا الاهتمام من الوالد. فلذلك كانت خلاصة أفكاره التي وصل إليها: أنا أبي أعتقد أنني ما أساوي الكثير، لو كنت أساوي كثيرا لكان هناك اهتماما منك تجاهي. لذلك أول خطوة أن نمنح لأبنائنا وقتا. إذا أنا أعطيت لابني وقتا أخصصه للإنصات، للاستماع، لحوار الأب الابن، للعب معه، لمناقشته، وأترك كل شيء، هذا وقت مخصص لك، كل لك. تخصيص وقت للأبناء أول خطوة من خطوات إشباع حاجة الأبناء إلى الاعتبار. الخطوة الثانية: أشعر بقيمتك الذاتية. أنت مربي، ينبغي أن تشعر بهذه القيمة. احترم نفسك، احترم ذاتك، أشعر بقيمتك الذاتية. أنت أيها المربي، أنت أختي المربية، حتى تستطيع نقل الاعتبار لابنك. الاعتبار أيضا ينقل عبر برمجة. لو كنت أنا أشعر بقيمتي الذاتية، أنا أحب ذاتي، أنا أعتز وأفتخر بذاتي، هذه نوع من البرمجة التي تنقل تلقائيا للأبناء. لأن 7 سنوات الأولى في حياة الأبناء عبارة عن تمثيل ونسخ السلوكيات التي يراها الابن عند الأب والأم. فلذلك إذا رأى الابن أبا يعتز بقيمته، يعتز بشخصيته، يحب ذاته، يشعر بقيمته الذاتية، شعورك أنت بالقيمة الذاتية تنقل بشكل تلقائي إلى أبنائك. فلذلك قيمتك الذاتية، وهذا المصطلح الذي استعمله علماء السلوك عندنا نحن المسلمين بالوقار، فيتكلم كثيرا عن وقار المربي، عن وقار الداعية، عن وقار الأب، عن وقار الأم، عن وقار القاضي. لأن الوقار هو نوع من القيمة الذاتية التي ينبغي أن يفرضها الإنسان على الآخرين. فأنت كأب كمربي لا يمكن أن تربي وتشبع حاجة ابنك إلى الاعتبار ليشعر ابنك. من الاعتبار عبارة عن ماذا؟ أنني أشعر ابني بقيمته الذاتية. هل يمكن أن أساهم أنا الأب، أنا الأم، بإشباع هذه الحاجة لدى ابني إذا كنت أنا أصلا عندي نقص في هذا الاعتبار؟ أبدا. فلذلك أشعر بقيمتك الذاتية، لأن قيمتي الذاتية الوقار الاحترام الذي أمارسه في حياتي ومنه أنطلق في التعامل مع الأسرة مع كل الناس، هي الصورة الحقيقية التي تنقل لأبنائي. أبنائي مجبلين مفطورين على تقليد ما يرونه من الأب والأم. الخطوة الثالثة أخي المربي، وهي أن نمنح أبنائنا الحرية. بمعنى لا تتصرف عوضا عن ابنك، نيابة عن ابنك، لا تقوم بأعمال بدلا عنه، لا تتكلم على لسانه، دعه يتكلم، دعه يعبر عما عنده، دعه يتصرف في أموره بكامل حريته وضمن رقابة والديه. أنا لا أقول نعطيه حرية يفعل ما يريد، هو تحت رقابتنا، لكن نعطيه حرية يتصرف كما يريد هو، لا نتصرف بدلا عنه، فإننا نعبر له عن ضآلة أهميته وقلة قدراته إذا فعلا بدأنا نتصرف نيابة عنه. إذا كنت أنا من يختار ملابس ابني، أنا من يتكلم نيابة عن ابني، أنا من يعرف الناس بابني، سيكون فيه نوع من إلغاء شخصية هذا الابن. لذلك اعطي ابنك الحرية أن يتصرف فيما يريد داخل دائما الرقابة. حتى الحرية عبارة عن حرية وفق قواعد. أنا من المؤمنين بأن الحرية تعني أيضا القواعد والضوابط، وأن الإنسان لا يشعر بحريته إلا إذا كان يعرف ضوابطه، بمعنى يعرف الخطوط الحمراء التي لا ينبغي أن يتجاوزها. وهذه هي الحرية. ليس الحرية أن أفعل ما أشاء بلا ضوابط بدون أي قوانين ولا أي شيء أبدا. نحن نؤمن بشكل كبير أن القواعد والضوابط هي الحرية الحقيقية. فأنا دوري كأب كأم أضع هذه القواعد هذه الضوابط وأترك ابني له الحرية المطلقة داخل هذه الضوابط. فمر أحد الأشخاص معلم أحد المعلمين أخذ حوض من السمك ووضع فيه سمك. الحوض كان فيه فقط ماء وضع فيه السمك. ماذا لاحظ؟ لاحظ أن السمك قام بحركة بسيطة وتوقف في وسط الحوض هكذا حركته ضئيلة جدا على قدر يعني الحاجة إلى الأكسجين فقط. حوض فيه ماء بس فقط. بعدها بفترة وضع حجارة وصخور ورمال. أول ما وضع الرمال والحجارة والصخور ما الذي وقع؟ بدأت الأسماك تتحرك بشكل كبير جدا تتحرك بكل حرية. بمعنى الأسماك لما وضعت في هذا الحوض في بداية الأمر لم يكن لها حدود عبارة عن ماء فقط. إذا لم تجد هذه الحدود لم تشعر أنها حرة فلذلك توقفت في وسط الحوض ولم تكن تصدر منها أدنى حركة بسيطة. أول ما وضعنا لها الحدود صخور ورمال عرفت هذه الحدود تحركت كما تريد. أنا لو كنت أقود سيارتي في طريق والطريق عريض جدا عرضه 150 متر لا شك أنه كبير جدا هل سأكون حرا إذا لم تكن في هذا الطريق خطوط بيضاء تحدد المسارات؟ لو أنا بدون هذه الخطوط البيضاء سوف أضيع. أنا ما أعرف هل هذا الطريق هو طريقي أم يمكن أن يتداخل مع غيري فلن أكون حرا. لكن لو أنا في مكان حتى لو كان عبارة عن ثلاث مسارات 20-30 متر لكن فيه مسارات بخطوط بيضاء محددة سأشعر بقيمة الحرية لأنني يعني حر. أنا أسير في مسار بقيمة الحرية ما عندي مشاكل. لذلك ابنه أعطيه حرية. الحرية دائما مع الضوابط والقواعد التي تكلمنا عنها. لذلك الخطوة الثالثة التي تشبع عند أبنائنا الحاجة إلى الاعتبار أن تكون له حرية. دائما المجتمعات التي تنمو فيها الحرية تنمو فيها التنمية البشرية. الإنسان يترقى بأخلاقي بسلوكي بمفاهيمي بأفكاري بتصوراتي. كذلك الأسرة إذا كانت الأسرة فيها أجواء من الحرية للأبناء بمعنى نبتعد كل البعد ونتخلى عن أسلوب رغما عنك أنا أبوك أفرض عليك أنت لا حق لك أن تقرر كل قرارات هي قرارات الوالد أو الوالدة. هذا الجو المشحون بالإرغام إرغام الطفل رغما عنك هذا الجو لا يشجع المهارات ولا تنمية القدرات لدى الأبناء. لذلك حاول أن تعطي أبنائك قدر المستطاع حرية في غير القوانين والخطوط الحمراء. الخطوة الرابعة التي ندعو إليها وهي دعي ابنك يختار. حرية الاختيار حينما تمنح للطفل تشعره بأهميته ترد إليه أيضا الاعتبار تحسسه بأنه مسؤول. لذلك دعه يختار نوع الملابس التي تعجبه ليست الملابس التي تعجبك أنت. أيضا دعه يختار نوع الملابس من الملابس التي لا اعتراض لك عنها بمعنى أنت عندك مجموعة من الملابس ما عندك مشكل مع أي نوع من هذه الملابس دعه يختار من بين هذه الملابس. فأنا في الحقيقة حاصرت اختيار ابني في اختيار أنا أقبله ومقبول لدي لكن جعلت ابني هو من يختار نوع الملابس. أيضا دعه يأكل ما يشتهي لا نفرض على أن يأكل شيئا معينا دعه يختار ما يشتهي. دعه يختار أيضا اللعب التي يحبها وأيضا اللعب التي لك رضا عنها. لا نريد أن يلعب بلعب مثلا قد تضره أو لعب قد يكون فيها خدشا بالعقيدة الإسلامية وغير ذلك. إذا دعه يختار. قوة الاختيار كما تحدثت سالفا من أكبر مصادر القوة في حياة الإنسان. حينما يصل الإنسان إلى أن يختار في حياته قد تبدأ هذه العملية الاختيار باختيارات بسيطة. أختار نوع الأكل نوع الملابس أختار الوقت الذي ألعب فيه أختار الوقت الذي أستريح فيه. كل هذه هي عملية تقوية أكبر مصدر لقوة الإنسان وهي قوة الاختيار. هل تدري أخي الفاضل أختي الفاضلة ماذا تعني قوة الاختيار؟ لو أنا علمت ابني أن يختار في بداية عمره ونشأ بهذه القوة قوة الاختيار سيكون إنسان يختار دائما سلوكه في الحياة الاختيار الصائب الاختيار الذي يحقق له التوازن والسعادة. نحن في هذه الحياة عندنا خيارات كثيرة لكن أحيانا الإنسان يختار خيارات ضعيفة جدا. فلو أنا عندي قوة الاختيار سأكون إنسان يتحكم في سلوكي ويتحكم في عقله. لكن من الناس فعلا يتحكم في عقله؟ كم مرة تذهب إلى السوق أو جمعية لتشتري 5 أغراض وتخرج من الجمعية 20 من الأغراض أغراض ما عندك حاجة إليها أبدا. كم مرة تنظر إلى دعاية معينة وتشتري بضاعة معينة لست بحاجة إليها قد تبقى في البيت دون أن تستعملها ولا مرة. في إحدى الدراسات الأشياء الأغراض التي تشترى عن طريق الوسائل الإعلامية عادة 75% لا تستعمل نهائيا تبقى في غطائها والباقي فيهم نسبة عالية جدا يستعملون مرة واحدة ثم يتخلى عنها. لماذا؟ هل أنا فعلا أختار ما أريد؟ لو تكلم أحد يقول أنا في ناس والله تسبب لي توتر. أبدا ليس هناك شخص ممكن أن يتسبب لك في التوتر. توتر باختيارك. ينبغي أن أختار أنا متى أصاب بالتوتر. أي إنسان يأتيني يشتمني، يسبوني، ينتقص مني، ينتقد جزء من جسمي، ينتقد أنفي، ينتقد لوني، كيف؟ هذا رأيه، رأيه لا يهمني، رأيي في نفسي هو الأهم. بمعنى أنا أختار هل أنا أصاب بالتوتر أم لا؟ أختار أن أتوتر. حينما أرى مثلا أحداث تمر بإخواني المسلمين في دولة من الدول مثل فلسطين وغيرها، أنا أختار أن أصاب بالتوتر، لأن هذا اختيار يتناسب مع قيمي ومبادئي وعقيدتي. لكن أن يأتيني إنسان ينتقص مني أو يشتمني أتوتر؟ لا، لا أسمح له باختياري أن أصاب بالتوتر أم لا. كذلك الأمراض، لما نتكلم عن مرض الاكتئاب، الاكتئاب يعالج بالاختيار. لو إنسان أصيب باكتئاب لو تسأله لماذا، يجيبك باستمرار والله عندي مشاكل. اسأله السؤال، المشاكل اللي عندك هل أنت الوحيد في العالم اللي عنده هذه المشكلة؟ تأكيد لا، هناك الآلاف من الناس عندهم المشكل نفسه. هل كل إنسان له المشكل نفسه مصاب بالاكتئاب؟ بالتأكيد لا. إذن هي اختيارات. إنسان عنده مشكل والله قال أنا أذهب للمسجد أصلي ركعتين، واحد تاني قال أنا أقرأ القرآن، ثالث قال أروح إلى العمرة، الرابع قال أمارس رياضة، الخامس قال أسافر، السادس قال أمشي على البحر. أنت اخترت أن تصاب بالاكتئاب، بمعنى هي اختيارات. لو أنا قويت جانب الاختيار في حياة الطفل من البداية باختيارات بسيطة، نوع الأكل، ملابس، النزهة إلى غير ذلك، أنا أقوي هذا المصدر الذي يعد أقوى مصدر من مصادر قوة البشر. الله عز وجل ميزنا بقوة الاختيار. الخطوة الخامسة التي تشبع الحاجة إلى الاعتبار، احترم رأي الإبن، احترم رأي الطفل. الطفل يتدخل أحيانا، يدلي برأيه كثيرا، يتدخل في حديثنا مع الكبار مهما كان رأيه، أشعره بأهميته، استمع إلى هذا الرأي، ناقشه، أقنعه. أهم شيء لا تسفه كلامه، لا تستهزئ به، لا تسخر من آرائه حتى لا تصيبه بالخيبة والإحباط. رأيه مقبول مهما كان، مقبول بمعنى أن أقبل أن أسمعه، أن أقبل أن أنصت إليه، لكن لا يعني أنني أقبل ممارسته، لا. لكن أهم شيء ابنك إذا تدخل اسمعنا، رأيه مهما كان بسيطا، مهما كان ساذجا، يعتبر رأي ينبغي أن يحترم. فأنا أول شيء أقوي هذا الجانب أن ابني يدلي برأيه. الكثير من الناس من الكبار، مراهقين، شباب، رجال، كهول إلى غير ذلك، المشكلة أنك لا تجد له رأي. كل شيء اختار أنت، كل شيء تفضل أنت، تشرب شيء ولا قهوة، أي شيء، إحنا عندنا شيء وعندنا قهوة وعندنا عصير وعندنا ما، اختر. ما عنده القدرة أن يدلي برأيه، لا اختر له أنت، لا، خلي الإنسان يتعلم أن يدلي برأيه. الطفل عادة ينزع هذه النزعة أنه يختار ويدلي برأيه باستمرار. المطلوب أنا كأب، أنا كأم، أن أقبل آراء الإبن. قبول الآراء لا تعني أن أمارس الرأي وأن أطبقه وأنفذه، لكن أقبله بمعنى أتقبله، أتقبل أن أسمع لرأيه، أحاوره في هذا الرأي، أقنعه. إذا كان هذا الرأي غير مقبول أقنعه، لماذا هذا الرأي غير مقبول، لا يمكن تنفيذه، لا يمكن تطبيقه، أقنعه. إذا اقتنع فمرحبا، إذا لم يقتنع فمهم أنني استمعت له وحاورته. لذلك الشورى ينبغي أن تمارس داخل البيت. كيف تمارس الشورى؟ أن أسمع في كل شادة وفادة من أمور البيت، أسمع لأبنائي، تعال ما رأيكم ننتقل إلى المنطقة الفلانية كزيارة، رأيكم أن نسافر للدولة الفلانية، رأيكم أن نأكل غدا كذا، رأيكم أن نطلع مثلا يوم الخميس أو الجمعة للمكان الفلاني. من حق الأسرة أن تستشار، من حقك أنت أيها الأب القائد أو الأم القائدة أنك تنفذ ما تريد. ليس مطلوب أن كل ما قال لابن شيء ينفذه، لا، لكن المطلوب أن تسمع منه، لكن التطبيق هذا من حق القائد. أنت سمعت كلامه، ممكن أن تنفذ، ممكن أن تقنعه، والله يريد ابنك أن يذهب إلى زيارة في هذا الصيف إلى منطقة مثلا من دول جنوب شرق آسيا، أنا لا أريد أن أذهب كآب، فأقنعه والله هذه اللحظات نسمع عن أمراض منتشرة في تلك المنطقة، فحماية لنا وقاية لنا هذه الأمراض نفضل أن أذهب إلى مكان ثاني. فلما أقول له لا أنت لا تفهم شيء، أو لا أنا اخترت مكان ثاني لهذه الحيتيات لأن هناك سمعت أن هناك أمراض إلى غير ذلك، أو أي مبرر أبرر به عدم قبول رفضه. لذلك دور القائد أنه يستشير وثم يتخذ القرار الذي يراه مناسبا. وهذه ممارسة الشورى داخل الأسرة، أنني أسمع من أبنائي أراءهم في كل شيء تقريبا، لكن لست ملزما أن أنفذ ما يقوله أبنائي. المهم أنني أشبع حاجته للاعتبار حينما أعطيه فرصة أن يدلي برأيه دون أن أمارس تذكر أخي المربي أختي المربية. ابتعد كل البعد عن السخرية، عن تسفيه رأي الإبن مهما كان هذا الرأي، مهما كان هزيلا اسمع لهذا الرأي. هل تعرف أخي المربي أختي المربية أن الآراء الهزيلة، الآراء التي ننظر إليها بسذاجة، في غالبها تكون هي الآراء المبدعة؟ قد يكون رأيه هذا في هذه اللحظة لم يترك، لكن بعد شهر، شهرين، سنة، سنتين، هذا الرأي يعد من الآراء المبدعة. لذلك بعض المبدعين يلجأوا للأطفال، أعطوني رأيك في كذا وكذا، يسمع من الأطفال نظرية العصف الديني، أقول أي شيء، المهم أن تتكلم. فبنيت مدن الملاهي الكبيرة بآراء أطفال، لما كانوا يطرحونها كانت تعد أشياء ساذجة، لكن الإبداع دائما يأتي من الأطفال أن يفكر بلا قيود. وهذه ميزة المبدع، أن المبدع لما يفكر لا يضع قيود لتفكيره، القيود التي أعنيها لا يقول والله هذا مناسب، واقعي غير واقعي، الظروف لا تسمح، المال لا يسمح، هو يفكر بلا قيود. والتفكير الإبداعي هو تفكير بلا قيود، أفكر وأحط أفكاري بشكل أو بآخر، أن أعمل نوع من التقادم في الأفكار، عصف ذهني، أعطي 100 300 500 فكرة لا يهم، المهم أنا أحط أفكار معينة، قد تظهر فكرة كانت تظهر لا معنى لها، قد تكون فعلا هي الفكرة الرائعة جدا. مهم جدا أن يدلي الطفل برأيه. الخطوة السادسة أن نكلف أبناءنا ببعض المسؤوليات. تكليف الإب بعض المسؤوليات تشعر الطفل بأهميته. حينما نكلف ببعض هذه المسؤوليات، لا سيما المسؤوليات المحببة إليه التي نراعي فيها قدرات الطفل، نشعره أن أسرته بحاجة إليه، نشعر أن إنسان مهم ما دمت تقوم بمسؤولية، نشعر أن لك قدرات، لك إمكانات، باستطاعتك أن تنجز أشياء مهمة. إذا أنا أشعرت ابني أنه مهم، له قدرات، أنا فعلا بحاجة إلى ابني، ما الذي يقع؟ معنويات الطفل ترتفع، الطفل يشعر بقيمته الذاتية، الطفل تشبع عنده الحاجة إلى الاعتبار. إذا لما أكلف المسؤوليات، أنا أحتاج إليك أيها الإبن، أنت قادر على الإنجاز، لك قدرات فعلا يمكنك أن تنجز من خلالها. وهذه خطوة رائعة من الخطوات التي تشبه حاجة أبنائنا إلى الاعتبار، أن نكلف المسؤوليات. أهم شيء مسؤولية تراعي فيها قدرات الإبن، مسؤولية فعلا تشعره أنه ينجز. الخطوة الأخرى أن نمارس نوع من المدح، مدح الأبناء، امدح ابنك، كلما قام الطفل بإنجاز امدحه، هذا المدح يثبت الخير لديه، يعطيه إحساسا بأهميته. والمدح من الأساليب الرائعة جدا في تربية الأبناء، وهو حاجة نفسية أيضا سنتكلم عنها لاحقا بإذن الله، وهي الحاجة إلى المدح. كل إنسان يحتاج أن يمدح، والطفل يحتاج أن يمدح. الاعتبار يرفع المعنويات، والمدح يثبت هذه المعنويات. وسنتكلم بإذن الله عن حاجة أبنائنا إلى المدح باعتباره من أقوى الاستراتيجيات في تربية الأبناء، أن نشبع عنده الحاجة إلى المدح. الخطوة الأخيرة وهي أن نفتخر بأبنائنا، افتخر بابنك أمام الناس. كلما تحدثت عن الطفل أمام الناس بالخير وافتخرت به وعرفتهم عليه وعلى إنجازاته وعلى ما يقوم به، كلما شجعته أكثر لينجز ويثبت عنده شعورا قويا بالاعتبار. فلذلك افتخر به أمام الناس، أمام الآخرين، أمام الملأ، ولا تتحدث في التليفون، ممكن أن تحدث بطريقة غير مباشرة وهو يسمع أن ابنك فعلا محط افتخار، محط اعتزاز لديه. إذن افتخر بابنك، لما افتخر بابني فعلا قد وضعت ابني في اعتبار قوي، أعطيته قيمة ذاتية. هذه أخي المربي، أختي المربية، 8 خطوات يمكن من خلالها أن نشجع أبناءنا ونشبع عندهم الحاجة إلى الاعتبار، وهي حاجة أولية، حاجة نفسية. إذا أنا أشبعت هذه الحاجة، بالتأكيد ابني سيتخلص من سلوكيات كبيرة قد لا تعجبني، سيتخلص من التخريب، من العناد، من العدوانية، من الكذب الخيالي الذي يمارسه داخل البيت، من إزعاج الضيوف، من التبول لا إرادي أحيانا، من أشياء كثيرة قد تكون دوافع وحاجة الاعتبار التي يعاني من نقص فيها. إذا لو أنا أشبعت هذه الحاجة، أكون قد بدأت بداية إيجابية في إشباع الحاجة النفسية التي تعطي لابني التوازن النفسي والتوازن الداخلي. بعد الحاجة إلى الاعتبار الذي يدخل في إطار التقدير والاحترام، ندخل إلى جانب ثاني ويدخل في إطار الأمن، حاجة الطفل إلى الطمأنينة. وكما أسلفت بداية أن هذه الحاجات النفسية التي تحط في إطار عام خاصة بالجميع، حاولت بشكل أو بآخر أن أبسطها، أعطيها أسماء عملية. حاجة إلى الاعتبار كيف نشبعه؟ حاجة إلى الطمأنينة كيف نشبعها؟ تكلمنا عن الحاجة إلى المحبة وكيف نشبعها؟ وسنتكلم عن الحاجة إلى المدح وكيف نشبعه؟ فهي حاجات عملية تطبيقية. دور هذه الحاجات أنها هي المولد الحقيقي للسلوك. سلوك الأبناء مهما كان، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، فهو عبارة عن حاجة غير مشبعة. الطمأنينة إحدى هذه الحاجات النفسية الإنسانية. لا تستقيم حياة أو شخصية إنسان بدون الطمأنينة. إذن هي حاجة ماسة، كلما افتقدها الإنسان ظهرت عليه علامات سلبية. قد يلجأ الطفل إلى السرقة أو إلى المخاوف أو الالتصاق بأحد الأبوين أو الالتصاق بدمية أو الالتصاق بخادمة، أو تظهر سلبيات أخرى أكثر كلما افتقد المألوف من حياته وظهر عليه ضعفا أو انطواء على الذات أو تهربا من مواجهة الواقع. فهناك سلوكيات كثيرة تظهر عند الأبناء سلبية لأنهم يشعرون أن ليس لهم أمنا ولا طمأنينة. النقص في الطمأنينة قد تكون هي سبب العديد من المشكلات السلوكية. لذلك أخي المربي، أختي المربية، ستلاحظ معي في هذه الحلقات التي نتكلم فيها عن الحاجات النفسية التي ينبغي مراعاتها أن العديد من المشكلات التي تشكو منها داخل أسرتك من أبنائك قد تكون، وليس قد تكون، بإذن الله هي السبب الرئيسي لحاجة نفسية غير مشبعة. سلوكيات مثلا قد تظهر عند الأبناء، يعني واحد يمكن في كل 10,000 أو أكثر من 10,000 قد يكون مرض. كثرة الحركة قد تكون مرض، أو تشتت الانتباه قد يكون مرض، لكن هذه تصيب واحد من بين كل 10,000 طفل. يعني هذه من الأشياء النادرة، لكن كثرة الحركة، العناد، العدوانية، السرقة، الكذب، تبول إرادي، التأتأة التي تظهر عند الطفل بغير سبب عضوي قد تكون بإذن الله عبارة عن حاجة غير مشبعة. ولذلك أنا في استشاراتي وعلاقاتي والأطفال الذين تابعت علاجهم، كثير من السلوكيات إن لم تكن بإذن الله كل السلوكيات التي عرضت علي عن طريق إشباع الحاجة، استطعت أن أعالج هذه السلوكيات. الأم أعطيها برنامج عملي للأم أو الأب، هكذا امشي على هذا البرنامج. ما الذي سيقع؟ أن هذا البرنامج عبارة عن علاج سلوكي. أنت خلال 3 أسابيع ستبدأ تظهر لك البوادر الأولى للاستجابة لدى الطفل، بوادر الأولى لتعديل السلوك الذي كان يزعجك. لذلك أؤكد أخي المربي أختي المربية أن نفهم كيف نتعامل مع الحاجات النفسية للطفل باعتبارها هي التي تولد السلوك الخارجي عند الطفل. سلوك لا يعجبني، حاجة غير مشبعة، أشبع هذه الحاجة يتغير هذا السلوك. من هم أعداء الطمأنينة في حياة الطفل؟ ما الذي يدفع الطفل إلى نقص كبير في الشعور بالطمأنينة؟ من هم إذن أعداء الطمأنينة في حياة الطفل؟ انعدام الطمأنينة في حياة الأبناء قد تكون راجعة لأحد الأسباب التي قد أذكر منها البعض. أولها الخلافات والنزاعات بين الأب والأم. كثرة الخلافات والشجارات بين الزوجين، الجو المشحون بالخصام، كثرة النزاعات، التوتر الدائم يحول بين الطفل وتحقيق الطمأنينة في حياته. ولذلك لا غرابة أن يكون أهم أسباب الانحراف لدى الكبار عدم الشعور بالطمأنينة بسبب الخصام الدائم الذي كان يعيشه الطفل بين الوالد والوالدة. إن الطفل يعتمد بالأساس في تحقيق طمأنينته بالدرجة الأولى على والديه، لكن بالله عليك أخي المربي، إذا أحس الطفل أن والديه غير مطمئنين يفتقد الثقة بنفسه، سوف نحول بينه وبين إشباع حاجته للطمأنينة. إذا النزاعات الزوجية جزء من طبيعة البشر، نعرف ليس العيب فيها، وإنما العيب أن لا يعرف الزوجان كيف يختلفان. نختلف، من حقنا أن نختلف، طبيعة الإنسان. ليس المطلوب أن أبعد الأبناء عن جو الخلاف، إنما المطلوب أن يتعلم الزوجان فن إدارة الخلاف، لنعطي لأبنائنا أول شيء أصولا في فن التعامل، لنعدهم أيضا لمواجهة هذه النزاعات. أنا أختلف مع زوجتي، أنت تختلفين مع زوجك، هذه أشياء طبيعية، لكن المشكلة أن لا نعرف كيف نختلف. إذا كان الخلاف يعني أن يصرخ الإنسان في وجه الآخر، أن يقوم بشتمه أو التنقيص منه أو غير ذلك، هذا النزاع هو الذي يشحن أجواء البيت ويبعد أبناءنا عن جو الطمأنينة. لست أيضا ممن يقولون ابعدوا الأطفال عن كل الخلافات، خلوا خلافاتكم بعيدا عن الأطفال. لا، لا بد أن أختلف أمام الأطفال. إذا عرفت كيف أدير هذا الاختلاف أعلم ابني أصول في الاختلاف، مثلما اختلفت أنا مع أمك ورأيت كيف تعامل، نحن مختلفين ويكلم كل واحد منا الآخر باحترام وتقدير، ووجدنا الحلول وناقشنا بكل هدوء دون تنقيص من الشخص الآخر. أعلم ابني إذا اختلف مع أخي أو مع أخته فنونا وآدابا لفن الاختلاف. إذن أول عدو من الأعداء الطمأنينة الذي يحدث نوعا من الشرخ أو نقص كبير في حاجة الأبناء للطمأنينة الخلافات الزوجية، الأجواء المشحونة داخل الأسرة، لا سيما تلك التي لا تلتزم بآداب الخلاف. الخطوة الثانية هي قلة الحدود والقواعد والضوابط. أحيانا تساهلك أيها الأب أيتها الأم مع الأبناء، عدم القيام بواجب البيان للحق والباطل، عدم القيام بواجب حدود الحرية، هذه حدود حرية، هذه الخطوط الحمراء، هذا لائق، هذا غير لائق من السلوكيات، تجعل الطفل يضيع في عالم لا يعرف الحدود ولا المعايير، ضياع ينتج عنه ماذا؟ فقدان للأمن وفقدان للطمأنينة. لذلك الالتزام بالقوانين والقواعد المتفق عليها داخل الأسرة، سواء متفق عليها دينيا أو اجتماعيا أو أسريا، هو الذي يمنح الإنسان عموما والطفل خصوصا شعورا بالطمأنينة. لا غرابة إذن أن يكون أكثر الشباب قلقا من ترعرع في بيوت لا تعرف حدود، بيوت افعل ما تريد على كيفك، ولا تعرف ضوابط، ولا تعرف تأديب، ولا حدودا، ولا أي ضوابط. هذه الأجواء التي لا ضوابط فيها توفر إحساسا بانعدام الطمأنينة. لذلك إننا ندعو كما أشرت في الحلقة الماضية أن تكون لنا ضوابط في البيت. أي بيت لا ضوابط في حرية مطلقة، افعل ما تريد، ليس هناك خطوط حمراء، ليس هناك هذا مقبول هذا مرفوض، هذا حق هذا باطل، هذا حلال هذا حرام. أي بيت لا يعيش هذه الأجواء من الضوابط يجعل الإبن لا يشعر بالطمأنينة. هذه الضوابط كما أشرت لها في المرة الماضية، الخطوط البيضاء التي تحد مسيرتي وأنا أقود السيارة، هي الضابط الذي يحميني. أنا أشعر بالطمأنينة كلما وجدت ضوابط، كذلك أبناؤك. لذلك لا تترك ابنك يضيع في متاهات انعدام طمأنينة لو تركته يفعل ما يريد. السبب الثالث من أعداء الطمأنينة هي غياب أو استقالة الوالدين عن أداء دورهما. حينما يستقيل الأبوان من دورهما التربوي وينشغلان عن أبنائهما بظروف الحياة والعمل والالتزامات وغير ذلك، الأبناء يدخلون في دوامة من الشعور بقلة الأمن والطمأنينة. هذه الدوامة تتم من خلال استقالة الأب أو الأم في حياة الأسرة، من خلال سياسات التفويض المتبعة في مجال رعاية